بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن تغير الإنسان أمر ليس بالسهل، فإن الله تبارك وتعالى قد خلق هذا المخلوق وجعل فيه من الصفات والشهوات ما يصعب تغيره وتحوله، إلا إن غيره الذي خلقه واستقام على المنهج الذي وضعه، فلا يكون الإنسان إنسانا خيرا ولا صالحا إلا بموجب الشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أي شيء يغير هذا الإنسان؟ هذا الإنسان الذي قال الله سبحانه وتعالى في شأنه: إن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان في خسران مبين وفي ضلال عظيم إلا إذا استقام على شريعة رب العالمين سبحانه. فكل من لم يستقم على شريعة الله عز وجل ويأخذ بمنهج الله فهو على ضلال مبين، وإنه لا يمكن أن يتحول الإنسان بين عشية وضحاها. وإذا نظرنا إلى جيل النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ويسجدون لها من دون الله، تخيلوا تلك العقلية التي تعبد حجرا لا يضر ولا ينفع، كيف يقدس؟ كيف يعظم؟ كيف يقف الرجل أمام حجر؟ سبحان الله، عقلا ما يجوز، ما ينفع ولا يضر. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. ما عندهم نفع ولا يسمعون ولا يبصرون، ألهم أرجون يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم أذن يسمعون بها؟ هذا الإنسان العربي الذي عبد الصنم ووقف بجواره وعنده دعا وبكى ونذر وذبح وطاف وقدم له القرابين، إذا أراد أن يسافر استشاره، وإذا أراد أن يتزوج استشاره، وإذا أراد أن يقاتل استشاره، ما طبيعة هذا الإنسان؟ محقول. يوما ما لو جاء نبي بدعوة يؤمن هؤلاء؟ هذه عقول متحجرة، هذه عقول طبع عليها. ولكن حصل العكس، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشريعة الربانية تحول هؤلاء من عباد أصنام إلى حطام أصنام، عبدوها أولا وحطموها ثانية، هم الذين حطموها ولله الحمد والمنة، وكسروها ونشروا التوحيد في ربوع الجزيرة، في ربوع الجزيرة. نعم، الإنسان يتغير، لكن إن استقام على الشريعة يتغير الإنسان، إن وقرت العقيدة الصحيحة ودخلت قلبه فإنه يتحول ويتغير وتتفجر ينابيع الخير فيه ويرتقي بإنسانيته، ليكون عابدا للذي خلق، ذليلا للذي برأ، خاضعا للذي صور. نعم، فيرى عزته ويرى مكانته ويرى قدره عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن هؤلاء هم الذين نصروا الإسلام وهم الذين حملوا مشاعل النور إلى جميع الناس، وقد كانوا يوما ما عباد أصنام. تخيلوا طبيعة هذا الإنسان، يعبد حجرا ثم إن رزق ببنت فإنه الذي يحملها على يديه حتى يأتي بها إلى الصحراء فيحفر لها بيديه ثم يدفنها حية. إنسان عجيب، إنسان عجيب. هذا الإنسان الذي يتحول ليعزف عن الدنيا، وقد كانوا بالأمس يقيمون الحروب السنوات الطوال الطوال، يقيمون الحروب من أجل أدنى شيء ليطلقوا الدنيا وما فيها ويبذلوا النفوس والأموال. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. من هؤلاء الأفذاذ الأبطال الذين عبدوا يوما ما الأصنام مع من عبدوها، مع مشركي قريش، عبد هبل واللات ومنات الثالثة الأخرى، ولكنه تحول ليكون بطلا من أبطال هذه الأمة ويكون رجلا من سادتها، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقال: لقد كان أصبح الناس وجها وأحسن الناس خلقا وأشد الناس حياء. هذا الرجل هو الذي قال عمر بن الخطاب يوما ما: تمنوا، كل تمنى أمنيته، قال: أما أنا فأتمنى بيتا مليئا برجال كأبي عبيدة. لو كان أبو عبيدة حيا لما جعل عمر الخلافة في ستة نفر، ولا جعلها في رجل واحد، هو أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. أبو عبيدة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قريبا منه صلى الله عليه وسلم، شهد المغازي كلها معه، ولقد كان مميزا بارزا، يحارب، يقاتل، يصارع، يضرب، يرمي، ولكن لا تخطئ عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد وهو يلحظ سهما يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل فينقض عليه فيقتله، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يومها قد ابتلي ابتلاء شديدا حتى دخلت حديدة المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويرى ذلك أبو بكر ويروي ذلك أبو بكر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وانقض أبو بكر تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم وتلك المرة كان أبو عبيدة أسبق من أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر يسبق، لكن هذه المرة يسبق أبو عبيدة أبا بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيريد أبو بكر رضي الله عنه أن ينزع الحديدتين من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فيرجوه أبو عبيدة ويقول: يا أبا بكر، يا أبا بكر، اتركني أنا أخرج الحديدة من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي أبو عبيدة رضي الله عنه إلى إحدى وجنتيه فينزع الحديدة بثنيتيه فينزعها ويسقط أبو عبيدة وسقطت معه ثنيتان، ثم يعمد إلى الأخرى أخرجهما رضي الله عنه. ولهذا كان أبو عبيدة من يومها أثرم، أثرم يعني سمين العوام أثرم، وقد سقط ثنيتاه وهو ينزع الحديدة من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة، وحسبنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الترمذي: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ولما يأتي وفد نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ابعث معنا أمينا يعلمنا أمر ديننا. فيتمنى الصحابة أن لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم، حتى يروي ذلك عمر رضي الله عنه يقول حتى كانت صلاة الظهر قال فهجرت إلى المسجد وصليت في الصف الأول، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكر المرة دي ويصلى في الصف الأول ليكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أمامه وكنت أري نفسي إياه يقول وما تمنيت هذا الأمر إلا يومها. فقال يقول عمر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم التمس أبا عبيدة في الناس، فقال أين أبو عبيدة؟ فقال أنا يا رسول الله، قال قم معهم فعلمهم دينهم. فهو أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فجيعة للمسلمين، وقضى أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة حافلة بالجهاد والطاعة. لقد كان أبو عبيدة رضي الله عنه رجلا ذات صفات خاصة قل أن يشاركه فيها رجل، ولهذا كان الصحابة يعلمون قدره رضي الله عنهم. هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، هاجر إلى الحبشة فهو من الذين أسلموا مبكرين وأسلم على يد الصديق. هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد المغازي كلها من بدر، وروي أنه رضي الله عنه قتل أباه في بدر، ولعل هذا إما وقع ولم يكن يعرفها أو لعله أراد أن يقتل أحد من الصحابة فأراد دفعه، وشهد أحد والخندق والمغازي كلها، ومات صلى الله عليه وسلم. وشارك أبو عبيدة مع أبي بكر رضي الله عنه أيضا في حروب المرتدين. ثم لما كان عهد عمر وقد أرسل عمر خالد بن الوليد إلى الشام، أرسل أيضا أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه بعد ذلك. وفي إحدى المعارك وقد كان خالد يقاتل، فأرسل عمر رضي الله عنه كتابا خاصا إلى أبي عبيدة يأمره فيه أن يتولى قيادة الجيش هو بدلا من خالد. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان قد عزل خالدا لأسباب. فوصل الكتاب إلى أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، والمفترض أن أبو عبيدة يسلم الكتاب إلى خالد بن الوليد ويتولى هو القيادة، ولكن الكتاب أتى أثناء الحرب فأخفاه أبو عبيدة رضي الله عنه ولم يظهره لخالد حتى أتم معركته وكان النصر، ثم دفعه إلى خالد. فقال خالد يرحمك الله يا أبا عبيدة، ما منعك أن تدفع لي الكتاب قبل ذلك؟ يعني ما الذي جعلك تتأخر في دفع الكتاب؟ فقال أردت ألا أشغلك. وتولى أبو عبيدة رضي الله عنه القيادة بعد ذلك وكان حسن القيادة. ثم إنه رضي الله عنه توفي في طاعون عمواس، وقد أرسل إليه عمر رضي الله عنه أيضا كتابا يأمر بالإقبال عليه والإقدام عليه خوفا عليه. فلما وصله الكتاب وقرأ، وقد نشده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن يأتي بمجرد أن يقرأ هذا الكتاب، ولكنه رضي الله عنه أرسل رسالة إلى أمير المؤمنين عمر وقال إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب أما بعد فقد أثرت أن أبقى مع إخواني حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. فلما وصل الكتاب إلى عمر بكى رضي الله عنه بكاء شديدا، قالوا يا أمير المؤمنين أمات أبو عبيدة؟ قال رضي الله عنه لا، ولكن كأن قد، يعني كأن قد مات، لأن هذا الطاعون معلوم أنه يهلك. وأراد عمر رضي الله عنه قد كان يحب أبو عبيدة حبا جما، أراد أن يستبقيه للأمة، ولكنه آثر أن يموت في وسط جنوده وأن لا يبرح هؤلاء وإنما يبقى معهم حتى يقضي الله سبحانه وتعالى أمرا كان مفعولا. نفوس أبية تؤثر مرضاة الله سبحانه وتعالى. فرحل أبو عبيدة والأمة كلها عنه راضية ليتمم أيضا هذه السلسلة المباركة من سلسلة العشرة المبشرين السابقين إلى الإسلام، فرضي الله عنه من صحابي جليل، والحقنا الله سبحانه وتعالى بهم في الفردوس الأعلى. ما الفرق بين الثبات على الحق والعناد والتعصب؟ واضح، الثبات على الحق الذي يعلمه الإنسان من كتاب ربه ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو شعار المؤمنين، أما العناد والتعصب فهذا والكبر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بطر الحق وغمط الناس. يقول ما عوامل الثبات على الحق؟ عوامل الثبات على الحق كثيرة، منها أولا الدعاء، منها الدعاء، فإنه من أعظم ما يثبت الله عز وجل به الأقدام، ومنها ذكر الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ومنها مصاحبة العلماء ولزوم العلماء، فإن الله سبحانه وتعالى ينقذ الأمة من أي فتنة ومن أي ضلالة بفضله أولا ثم بالعلماء، ولا يزال الناس بخير ما التفتوا حول العلماء. وانظروا كيف عصم الله عز وجل الأمة من الخطر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التفت حول الصديق فقاتلت المرتدين، وأيضا عصم الله عز وجل الأمة لما التفت حول الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، فلا تزال الأمة بخير ما التفت حول العلماء، ولا يزال الإنسان ثابتا على الحق ما جاور العلماء وصحب العلماء. يقول ما حكم السفر من بلد إلى آخر لحضور جنازة من الأقارب أو غيرهم؟ لا بأس، لا بأس إذا كان السفر من أجل الصلاة عليه لا بأس بذلك إن شاء الله. وبالمناسبة فإن أحد أبناء إخواننا من بشان، الإبن محمد ابن أخينا الأخ جمال رزق، قد توفي اليوم في حادث وهو في الصف الأول الجامعي، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يرفع درجته وأن يغفر بهذا المصاب لوالديه ما تقدم من ذنبهما وما تأخر، وأن يرزقهما الصبر والثبات، وأن يخلف عليهما بالخير. اللهم اخلف عليهما بالخير يا رب العالمين، اللهم اخلف عليهما بالخير. فجيع يا أخوان، والله نحن في نعم سبحان الله. هل من سرق شيئا محرما شرعا من مؤسسة هل يعيد أم يتصدق بثمنه؟ أنا أعطيكم قاعدة يا أخوان انتبهوا إليه، إذا غصبت مالا، سرقت مالا، فهذا لا يخلو من حالين، إما أن تعلم صاحبه وتستطيع الوصول إليه فلا تبرأ ذمتك إلا بتسليم الحق إليه، والثاني أن تجهل صاحبه أو تعجز عن الوصول إليه فهذا الذي تتصدق بالمبلغ عنه، لكن إن استطعت الوصول إليه أو كنت تعرفه فلا بد من إيصال الحق إلى صاحبه، والله يظن بي كذا أو كذا، على كل أنت لك الطريقة، يعني أوصل إليه بالطريقة التي تراها، لكن لابد أن يصل المال إلى صاحبه، ما تبرأ الذمة إلا بهذا، طالما تعلم صاحبه وتستطيع الوصول إليه لا تبرأ ذمتك إلا بإيصال الحق إليه. ولو تصدقت بمليون جنيه وانت أخذ منه 10 جنيه لا تجزئ، لا بد أن ترد الحق إلى أهل. تعلمون قصة الوردة في الصحيحين، الرجل الذي أخذ من آخر مالا فقال له ابغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا، طب شهيدا، قال كفى بالله شهيد، وأخذ المال وهو من بلد وآخر من بلد إيه؟ من بلد أخرى. ثم جاء موعد السداد وراح الرجل يلتمس سفينة ليبعث معها المال إلى صاحبه، لا طبعا مشكي فيه في المحكمة ولا المحضر جايله ولا زهاء طلبه ولا أي حاجة، هو الواحد كده راح يلتمس إيه؟ سفينة ليرد الحق إلى صاحبه، فلم يجد سفينة، فماذا صنع؟ سبحان الله. شوف يا اخوان المعاني دي معاني طبعا غير موجوده الان. يبقى الحق عليك وانت عارف ان حق، واخد بالك انك تسيبه يشتكي 3 سنين وبعدين اطعم مش عارف بالتزوير وبعدين مش عارف اطعم بالايه وايه وايه لما تزهقه خلاص وتبقى بقى من السجن قاب قوسين او ادنى يقول لك ايه ادفع بقى فلوس. طب ليه؟ طيب لماذا؟ هو احسن اليك في الاعطاء، احسن اليه في الرد. فرحم الله عز وجل رجلا سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتضى. وبعدين الحقوق ديت بتستوفى يوم القيامه ما انتش محتاج ايصال امانه. فالرجل لما لم يجد سفينه قال يا ربي قلت له ابغني شهيدا قال كفى بالله شهيدا وكيلا قال كفى بالله وكيلا. فقد رضي الرجل بالله وكيلا وشهيدا. خلاص انت بقى الوكيل والشهيد، حط الفلوس في صندوق خشب صغير وسفر رساله ان الفلوس دي ايه مني لصاحبه وارماها في البحر، رماها في البحر ثقه في الله عز وجل انه لن يضيع حق الرجل. والحديث الصحيح والرجل كل يوم يطلع يشوف السفينه ما فيش، حتى خرج يوما فلقى صندوق ايه جاي، قالك يلا قال احنا ناخده نحتطب به اليوم ونولع ندفى النهارده ولا نطبخ به. اخذ الصندوق وراح كفر فوجد المال والايه والرساله. كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. يلا جات بركه. من سرق شيئا محرما، اذا سرق شيئا محرما لا خلاص هذا ما يرده، هذا ما يرد. اذا سرق مثلا علبه سجاير ولا سرق آلة موسيقى، واحد كان عنده كمان مثلا ولا حاجه فاخذ، فهذا لا يرد لان المحرم لا قيمه له، المحرم ملوش قيمه. ما هو الدليل على ان صدق في الفطر طعام؟ طبعا واضح حديث ابن عمر وحديث ابن سعيد الخدري، فرض صلى الله عليه وسلم صدقه الفطر صاعا من تمر، في روايه صاعا من اقط، صاعا من شعير، صاعا من بر. يقول فقدت بعض الاشياء الخاصه في المسجد مثل الهاتف والشاحن، فسالت بعض من في المسجد فقال لي لا رضاها الله لك. لا بيسال ما فيش اشكال. رجل قال زوجتي انت طالق ثم قال انت حرام علي ثم انكر بعد ذلك انه قال ذلك وزوجته اكد انه قال ذلك. الاصل في الفاظ الطلاق والتحريم وكذا انه يسال فيها الرجل، انه يسال فيها الرجل، وان الرجل هو العمده في ذلك. فالرجل إذا أنكر فإنه من جهة القضاء يفتيه المفتي بما قال، إلا في حالة وحيدة إذا علم أن الرجل ليس صاحب دين وأنه رجل متهور وأنه رجل لا يبالي. فإن بعض الرجال يطلق أو يحرم وتقول زوجتي مشايخ ولا من سرحت، فمثل هذا الرجل تصدق المرأة إن كانت أيضا صاحبة إيه؟ صاحبة دين وأنها تبتغي الحلال فتصدق هذه المرأة. لكن عموما الذي يسأل في فتاوى الطلاق وكذا هو الرجل، والعمدة قوله. ممكن إنسان يطلق وهو في لحظة غضب فلا يعي ما يقول، إن طلق وفي لحظة غضب ولا يعي ما يقول، لكن الزوجة سمع الطلاق فالطلاق لا يقع، الطلاق لا يقع. هل يجوز الرجل أن يؤكد مراته بإخراج زكاة الفطر بماله هو؟ أن يوكل مراته بإخراج زكاة الفطر بماله هو؟ نعم توكل أي أحد. هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للأم من زكاة الفطر؟ لا، الأصول لا تخرج لهم الزكوات والفروع لا تخرج لهم الزكوات من الأصول. الاصول زي الاب والام والجد وكذا لا يجوز للابن ان هو يطلع لهم ايه الزكوات. كذلك الفروع يعني الاب يطلع لابنه لا، الا في حالات ذكرها العلم مثل ان يكون على الاصل او الفرع يعني الاب او الابن دين ويعجز عن سداده وكان هذا الدين غير متعلق بالنفقه. يعني اب مثلا جاب عربيه ومش قادر يسددها، فهل الابن يسددها من الزكاه؟ نعم، إذا لم تكن هذه العربية عائدة على الابن أو العربية هذه ينتفع بها الابن، يعني عربية خاصة بالأب نعم لا بأس أن يسلم الزكاة إذا عجز الأب عن إيه؟ عن ذلك. هل سؤال القبر يتكرر؟ لا لم يثبت، إنما الثابت أنه يسأل من ربه ومدينه من نبيه. وهل صاحب المعاصي المسلم إن لم يجب يعذب بقدر ذنوبه ثم يسأل فيجيب فينعم؟ المسلم العاصي يجيب، لأن النص الكافر أو الفاسق. أما المسلم العاصي الذي وقع منه معاصي فإنه يجيب ويقول ربي الله ودين الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم طالما أنه عنده التوحيد. أما بقى عذابه أو نعيمه في القبر فهذا على قدر أعمال، أما من جهة الإجابة فإنه يجيب. ما حكم القنوت في الوتر؟ هذا لم يرد فيه الحديث الحسن، وهو حديث ضعفه البعض وحسنه البعض بطرقه، وعلى كل لو فعلت أحيانا لا بأس. وبعض أهل العلم يرى القنوت طول السنة، وبعضهم يرى في شهر رمضان فقط، وبعضهم يرى في نصف الأخير من رمضان، وبعضهم لا يرى، فالأمر في ذلك إن شاء الله واسع. لعلنا إن أحيانا الله إن شاء الله العام القادم نبقى نقوم بعد الليالي. ما حكم استعمال العطور التي وضع عليها كحول ليسبرته؟ الأولى تركها، وبعض العلماء منعها وقال هي خمر يعني نجس. والصواب أنها أو أن نجاستها ليست حسية، بل نجاستها معنوية، نجاستها معنوية، فالأولى أن تترك، لكن لو وضعت لا بأس ولا حرج. ثم أفضل حيث تحصل الثواب في الثلث الأخير من الليل، الصلاة أم الدعاء أم الاستغفار؟ نقول الصلاة، واجعل فيها الدعاء والاستغفار فتجمع بين هذا. هل من يدخل الجنة في الدرجة الأخيرة سيرى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أم هذا مختص فقط على أعلى الدرجة؟ يعني أقول اللي في الدرجة مثلا في إحدى الدرجات اللي هي يعني قليلة في الجنة، أو هناك من هو أرفع منه، هل يرى النبي في الجنة؟ نسأله سؤال، أليس من دخل الجنة له فيها ما يشتهي؟ الجواب بلى. طيب وإن اشتهى الرسول يمنع؟ ولكم فيها ما تشتهي أنفسه. وأهل الجنة كل واحد في أي درجة من درجات الجنة، فإن الله سبحانه وتعالى سيرضيه بدرجته ويمن عليه بالرضا. أخي يسألنا ويسألكم الدعاء لابنه فهو مريض إن شاء الله عنده عملية بعد العيد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه وأن يعافيه. هل الاعتكاف في المسجد الكبير يضم عدد كبير من المصلين أفضل من حيث الثواب؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، فكلما كثر العدد هذا أفضل، إلا في حالة واحدة، أن يكون العدد على بدعة، يعني العدد وراء إمام مبتدع في مسجد قبوري فلا شك أن الأقل أفضل. لكن إذا كان كثرة العدد مع الالتزام بالسنة والاستقامة على السنة فهذا نور على نور. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.